كانت ايام حلوه وجميله وايام كده كانت القلوب فيها صافيه. ربنا يا رب يرزقنا واياكم صفاء القلوب، اللهم امين يا رب العالمين. كنا لما يقولوا بكره او الولاد هيشوفوا هلال شهر رمضان، كنا نقف مستنيين في الشوارع، وكان على ايامنا بقى الصناعه ديت ازاي، طبعا ما كانش فيه بقى الحاجات اللي هي الالكتروني بتاع دلوقتي اللي بتحضره وبالريموت. كنا سعداء جدا فوانيس كده من الصفيح وازاز وما بتنورش لوحدها، ولسوعة جميلة بس كان لها لذة يعني، حتى اللسوعة كان أول رمضان صبها ربي يضع الفمش. فكان نغني بانجانا، دلوقتي احنا عايزين نتبانجانا. قلنا قبل كده الاستعداد لرمضان لازم، من انت لو اديت لرمضان من أول يوم في رمضان هيجي لك شد قلبي، زي ما لعيب الكرة بيجي له شد هيجي لك شد. لازم قلب جواح تتمرن على الصيام، وتتمرن على وتتمرن على العفو، وتتمرن على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام، تتمرن الإحسان إلى الناس، وعلى الصلاة الخمس في المسجد. كل خير يقربك من ربنا. هو واحنا ولذلك احنا قلنا يا جماعة رجب، رجب ده شهر الله المحرم، تعرفين أشهر الحرم أربعة، من ضمنها شهر رجب اللي هو بيسموه رجب الفرد اللي هو لوحده يعني. شهر رجب أيام أحكام إلى تعالى، ناس كثيرة ما بتاخدش بالها من الحكاية ديت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند مسلم الصيام بعد شهر رمضان المحرم، بعد الصيام شهر رمضان شهر الله المحجب. شهر شعبان الأعمال بتاعت السنة كلها بترفع في شهر شعبان، تعرفين إن في رفع نصبعي وفي أعمال إلى الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، ويجي بقى في شهر شعبان. في الحديث فحنا زين حسامة بن زيد أنه قال قال أن سلم يرى لم أرك تصوم ظهور لما تصوم في شهر شعبان. قال شهر الناس بين رجب وبين رمضان، ويرفع عمله إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. يرفع العمل وقائم، ما كان ممكن حبك المسلم يقول أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا مصلي، لأن الصلاة طبعا صلاة عماد الدين، وأن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدفها ما هو هدف، وأول ما يقول العبد يوم القيامة نادتي الصلاة، إن صلى فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب. أحسن حاجة تلقى بها المولى عز وجل الصلاة، لأن أحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صائم. صيام عند الترمذي والطبراني في الكبير بسند صحيح، إن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفي العبد يوم القيامة. يقول الصيام أي والشراء الشهوة فشفعني فيه، والقرآن بمنعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. والحتانية أن الصيام هو أخلص عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. قال الإمام بن حنبل رحمه ساعة صيام فيه، مفيش حد في الدنيا نرأى بالحج، ممكن نرأى بالزكاة وإحنا بندفع الفلوس، لكن ما حدش لأن كل الناس صايمة تقريبا. ده ممكن رمضان كده رمضان يقول يا جماعة ده أنا صايم، ما كل الناس، فما حدش صايم الصيام. وبعدين تبقى في بيتك وقدام التلاجة وفي أجمل المشروبات وأجمل وأجمل الفواكه، مثالي معاكم محدش شايفك إلا الله، ولا يمكن تقرب بذنب لأنك تقرب ربك عز وجل، فهو أخلص عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا كان شعبان كله كما قالت أمنا عائشة كما عند مسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان شعبان إلا قليلا، وفي رواية تقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. النبي بيتنوع بالتنوع ده كله ليه؟ عشان يعطينا إحنا الرخص، إن إحنا لا قادر يصوم كله ما عدا يوم الشك يصوم، اللي قادر يصوم شوية يصوم، يعني يومين ثلاثة، لكن في حد شوية يخض كده. وحديث صحيح والله، حديث رواه الترمذي صح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان. العلم بقى قالوا المخرج من هذا الحديث حاجة مهمة جدا جميلة، قالوا اللي ما تعودش على صيام السنة فجي في شهر شعبان راح متحمس كده وقال أصوم شعبان ورمضان وكده، قال تفطر. ليه بقى؟ لأنه ما تعودش على الصيام طول السنة، فهيصوم شعبان لحد ما يجي عند آخر شعبان يكون خلاص البنزين خلص، يجي دخل على رمضان اللي هو الفرض يقوم مقصر فيه، فقالوا لا يصوم نص شعبان ويجي عند النص الثاني بقى يقعد يرتاح كده عشان يعني يستعد لشهر رمضان. أما من كان معتادا على الصيام طوال العام فيستحب له صيام شعبان إلا يوم الشك اللي هو آخر يوم في شعبان. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب الصيام والقيام والعبادة والاستعداد لشهر رمضان والغنيمة في هذا الشهر الكريم. أفضل عبادة بقى تلقى بها المولى عز وجل أو تفعلها في شهر شعبان بعد الصيام، ومش عايز أقول بعد الصيام ده، عايز أقول قبل الصيام كمان، العفو. العفو طبعا نعمة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه البيهقي بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده، خذوا بالكم، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الله أكبر. يعني لو ناس اتنين مخصمين بعض، المولى عز وجل يطلع على عبادي في ليلة النصف من شعبان، فإذا كان هناك ثلاث أصناف مؤمنين كفار، مؤمنين بس متخاصمين، فربنا يغفر للمؤمنين اللي ما فيش ما بينهم وبعض خصام، ويملي للكافرين ويدع يسيبهم، يدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الناس اللي متخاصمين مع بعض، الناس اللي عمالة بتحقد على بعض وعمل عدوات ومشاكل و خد بالك، دولت ربنا سبحانه وتعالى يحرمهم من نعمة المغفرة لحد ما يصطلحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك لما حصل خصام بين علي بن أبي طالب وبين أحد أقربائه، فقال له يا علي تعالى تعالى فصالحني، فقال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت خير مني يا علي. يا سلام على النفوس الجميلة، النفوس أصحاب القلوب الطهرة اللي ربنا يا رب يرزقنا قلوب زيها نتعامل معها في هذا الزمان، في زمان الفتن. اللهم أمين يا رب العالمين. إذن فلابد يكون الاستعداد من شهر رجب وشعبان عشان تخش على رمضان بقى ما شاء الله صدرك كده منشرح وجسمك مستريح وقلبك منفتح ومشتاق قوي لشهر رمضان، واستعديت وتعودت على العبادة والصيام، بالنسبة لك ما فيهوش أي مشقة بل فيه كل السعادة، وفرحان وسعيد بقدوم رمضان. عايزين عشان كده نستعد. اللي ما لحقش يستعد من أول رجب بنقول له الحق قبل ما القطر يعدي، الحق الشوية اللي فاضلين من شعبان. ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. من بكرة نكتر الصيام، من بكرة ولو ركعتين قيام، من بكرة نتعود على قراءة القرآن كل يوم جزء، من بكرة عايزين نكتر الفطار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من بكرة عايزين نقعد في الفجر بعد الفجر في المصلى نذكر المولى عز وجل لحد ما تطلع الشمس، فيكتب لنا حجة وعمرة تامة تامة كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح. من بكرة عايزين نقرب من ربنا أكتر وأكتر عشان ربنا يكرمنا، ونعتبر إن ده مشروع لنصرة المسلمين في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، ونصرة إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سوريا. ربنا يا رب يحفظ المسلمين في كل مكان، اللهم أمين. فشهر رجب علماء بيقولوا هو شهر البذر اللي بتحط فيه البذرة، وشهر شعبان هو شهر السقيا اللي بتحط فيه المية، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. اللي نفسك تحصده في شهر رمضان ازرعه في شهر رجب، واسقيه في شهر شعبان، واحصده في شهر رمضان. ولذلك انا عايز اقول شهر رمضان ما فيهوش عصا سحرية، يعني ما فيش عصا سحرية في رمضان هتغير حياتك مرة واحدة، لا لازم تستعد ولازم تتهيأ ولازم ناخد الموضوع واحدة واحدة وخطوة خطوة لحد ما نوصل. شوف ربنا بيقول ايه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبل في سبل كثيرة جدا، نحاول بقدر الإمكان إن احنا نسلك السبيل دوت والسبيل دوت والسبيل دوت لحد ما ربنا يكرمنا ونسلك السبل دي كلها، فربنا يكرمنا. لو بس فقط جاهدنا في سبيل الله بالعبادة وبالطاعة، ونقوم نصلي الفجر رغم مشقة صلاة الفجر مثلا على بعض الناس، ونقوم نعمل كذا ونعمل كذا ونذكر المولى عز وجل ونقرأ القرآن في أوقات ممكن نكون تعبانين، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم مش سبيل واحد، سبلنا، لأن الله هو الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنتكلم عن مصير إنسان، بنتكلم عن جنة ونار، وجنة ونار. وبعدين زي ما قلت لك اعتبر شهر رمضان ده مشروع لإنقاذ مصر والعالم العربي. قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فين النصرة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل، كانت نصرة إيمانية لأن سيدنا عيسى لم يقاتل. يبقى إذن بقرب من الله، بلبس حضرتك للحجاب بتاعك، بصلاة حضرتك لو ما كنتش بتصلي، ببرك لأمك وأبوك، بإحسانك إلى الجيران، بعبادتك، بقراءتك، بصلاتك، بذكرك لله، كل دوت نصرة للمسلمين. لأنك لما تكون في الوقت دوت ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، حينما ترفع يديك وتدعو الله عز وجل لأهل فلسطين، لأهل سوريا، لإخواننا في السودان، في اليمن، في أي مكان، في تونس، في ليبيا، في أي بلد من بلاد المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى ينزل النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن لازم نستعد رمضان من شهر رجب. زي ما قلنا يا جماعة، الفريق القومي لما بيوز يخش بطولة من البطولات بيستعد قبلها بست شهور، وبيتغلب برضو، بس يعني برضو يعني بياخد بالأسباب وبيستعد قبلها بست شهور. الفنانين، تخيل الفنانين، يعني من ضمن الأشياء العجيبة جدا ان هم قدموا في رمضان تقريبا اللي فات او اللي قبله حاجه زي كده 70 مسلسل. لدرجه كنت بسمع واحد من النقاد وانا بقلب كده في احدى القنوات الاخباريه فمستضيفين واحد من النقاد فبيسالوه بيقولوا له المسلسلات ومش قال لهم والله ما عرفت اتابع اتابع ازاي 70 مسلسل في رمضان يعني انا يعني انا لو حتى صحي 24 ساعه مش هلحقهم وانقض ازاي واعمل ايه. فالناس كانوا بيجاهدوا طبعا يعني فايه كانوا بيقسموا الوقت انت تنقض مسلسلين وده ينقض اتنين وهكذا. سبحان الملك بعد ما خلصوا شهر رمضان مباشره بيسالوا احد الفنانين بيقولوا له هتستعدوا رمضان الجاي من امتى؟ قالوا من شوال يعني من بعد رمضان مباشرة من بعد العيد بيجهزوا المسلسل بتاع رمضان اللي جاي. تخيل حضرتك ان الفنان بيستعد رمضان من رمضان لرمضان. يبقى من باب اولى الناس بقى اهل الايمان واهل الطاعة يا رب العالمين. يا رب اكرم الجميع واهدي الجميع يا رب العالمين. وش معنى كده ان الفنان ده انسان مش اهل ايمان؟ اهل ايمان ان شاء الله ولكن بنقول على معصية وربنا يا رب يتوب على الجميع وبنهدي بندعي للناس عشان ربنا يهديهم. عمرنا ما بندعي على حد الحمد لله ونادين الله سبحانه وتعالى ان احنا عمرنا ما ندعي على حد ابدا. بندعي للناس كلها بالهدايه ندعي لكل عاصي وندعي حتى للكفار ان ربنا يهديهم لان ربنا قال كده كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. فقيمه الاستعداد بقى لرمضان. واحد يقول لي طب انت عمال بتكلمنا عن الاستعداد لرمضان ما لما يجي رمضان يبقى نصوم وخلاص ونصلي ونبقى حلوين زي الفل وربنا يكرمنا بليله القدر. اقول لك خد بالك من حاجه مشكله المشاكل ان ما حدش في الدنيا حبايب قلبي ضامن انه يعيش لبكره. فقيمه الاستعداد لشهر رمضان ودي حاجه بقى خليها في سرك كده بيني وبينك قيمه الاستعداد لشهر رمضان ان ربنا يا رب يديكم طولة العمر في طاعه الله. ان لو واحد فينا مات قبل ما يدرك شهر رمضان وهو ناوي ان هو يعمر رمضان بالطاعه وبالصيام والقيام ياخد اجر رمضان كله كاملا ولو مات قبل رمضان. شفت كده ان النبي قال كده انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ده حديث رواه مسلم حديث الثاني رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله في حقه ويصل به رحمه فهذا باعلى المنازل. والثاني بقى رجل صادق ما شاء الله ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا. خد بالك شوف كلام النبي بيقول ايه فهو صادق النيه يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل. قال فهما في الاجر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي. مجرد النية خليك ذكي خليك ذكي قول كده في نيتك. طبعا النية لا يعني ايه النية يظهر بها انما النية محلها القلب. فانت في نيتك كده لو ربنا ابقاني لشهر رمضان ان شاء الله هصوم شهر رمضان وصلي قيام الليل تراويح واقرا كل يوم 3 اجزاء قران ان شاء الله وهفطر كل يوم 10 ان شاء الله على حسابي وهدل الناس على الخير وكل يوم يعني هعمل كذا وهعمل كذا اي خيرات بقى اكفل اليتيم اي حاجه اطلع زكاه مالي. شوف كل النوايا اللي بتنويها ديت بلاش ده كله هبدا في بناء مسجد او هشارك في بناء مسجد ان شاء الله ب 100 جنيه ايه المشكله بس اشارك في بناء مسجد في مكاني ودي اجمل ثمره انتوا تحسوها يا جماعه. دي نصيحتي لاي واحد يحب انه يشارك في بناء مسجد بمعنى ان لما يكون انا عايز اشارك في بناء مسجد اجمل حاجه في الدنيا ان اهل المكان يكفوا المكان. اي مكان يا حباب قلبي في فقراء وفي اغنياء والله الناس اقسم بالله اهلنا في مصر جواهم خير والله العظيم لا يخطر على قلب بشر. بمجرد بس كده هات حته ارض فاضيه وحط عليها لوحه مسجد وشوف تاني يوم هيحصل ايه. والله العظيم حتى الناس اللي مش بتصلي حتى الناس اللي مالهاش علاقه لا بالتدين ولا بتاع والله الناس فيها خير. هتلاقي تاني يوم واحد حاطط لك 5 طن اسمنت واللي رامي لك شويه حديد في الارض واللي جايب لك شويه شكاير مش عارف ايه واللي جايب لك 2000 طوبه ولا 5000 طوبه واللي جايب لك مش عارف ايه واللي بعت لك عمال. الناس جواها خير لا تتخيلوه. فلما تشوف المسجد وهو بيبنى قدام عينيك بتشوف الثمره وبتفرح وقلبك بيتملي فرحه ان المسجد بيتبني قدام عينيك. شاهد في الموضوع انوي الخيرات دي كلها ولما تنوي الخيرات دي كلها افترض انا مت في شهر شعبان ولم ادرك كل هذا الخير يكتب كل الخير ده في ميزان حسنات حضرتك لانك نويت الخير ولانك نويت الخير. طبعا كلامي لما بقول حضرتك انا قصدي حضرتك وحضرتك لان النبي بيقول صلوا كما رايتموني اصلي للذكور والاناث خذوا عني مناسككم للذكور والاناث وهكذا. يبقى اذا قيمه الاستعداد لرمضان ان الانسان ياخذ الاجر وإن لم يدرك رمضان. لكن عايزين نلحق بدري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح من خاف أدلج. الإدلاج هو المسير في أول الليل. ويقول لك المسير في أول الليل مظنة الوصول بسرعة. ليه؟ لأن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لك الأرض تطوى بالليل. والله العظيم وعن تجربة. واسألوا أي حد من العلماء أو من الناس الأفاضل اللي بيسافروا بالليل يقول لك لما سافر بالنهار نفس المسافة وبنفس سرعة العربية ويعني نفس كمية أو نفس مسافة الأرض خد بالك لما بمشيها بالليل وبمشيها بالنهار بالليل بوصل بسرعة. تخيلوا مع أن نفس المسافة ونفس سرعة العربية لكن الأرض تطوى من تحتك بالليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. من ضمن الاستعداد حبيب قلبي اللي احنا بنستعدها رمضان مش بس استعداد بالطاعة بس لا يعني أنا مش بقول لك عايزك تتدرب على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي وفعل الخيرات وكرام اليتامى وبر الوالدين وبس لا ده في كمان حاجة اسمها التخلية قبل التحلية. بنخلي قبل ما نحلي يعني ايه كوبايه زي ديت كده اللي مرسوم عليها كلمه الشباب الكوبايه ديت مليانه مثلا ميه فلو افترضنا انا عايز الكوبايه دي احط فيها حاجه تانية لازم اعمل ايه افضي الميه افضيها اللي اسمها التخليه وبعدين احط فيها مثلا عسل او هفضي الميه واحط مثلا مكانها عصير يبقى التخليه قبل التحليه. فتخيل لما يكون الكوبايه دي مليانه طمي او مليانه مثلا يعني مش او مليانه تراب خد بالك فلازم ادلقها واغسلها كويس قوي وبعدين انضفها وبعدين استقبل بقى ايه العسل او اللي انا عايز احطه في الايه في الكوبايه ديت. هي ديت التوبه. التوبه وتجنب الذنوب ترك المعاصي وان انا اتوب الى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا الى الله جميعا ايها المذنبون مش أيها المذنبون لا 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 أيها المذنبون إيه هتتلخبط في الآية ربنا يقول أيها المؤمنون إيه ده هي التوبة مش المذنبين بس لا ده التوبة لكل المؤمنين خبر أبيض طبعا التوبة للمؤمنين أيا كان مذنبا أو كان غير مذنب لأن الإنسان قد يفعل ذنوب وهو مش دريان بنفسه. أنتوا فاكرين أن الذنب هو اللي أنا شايفه بس لا ده ممكن أنا أعمل ذنوب وحضرتك تعمل ذنوب وحضرتك تعمل ذنوب وإحنا مش واخدين بالنا خالص بالمرة ولذلك إحنا بنستغفر استغفار مما نعلم ومما لا نعلم سبحان الله وذلك لا ننام إلا على استغفار وخصوصا سيد الاستغفار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء الجميل دوت. من قاله بالليل فمات دخل الجنة ومن قاله بالنهار فمات دخل الجنة. شو دي؟ لأنه يعني في كمان يعني اعتراف بالذنب واعتراف بنعمة ربنا سبحانه وتعالى شيء جميل جدا شيء في قمة الروعة فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا محتاجين تخلية قبل التحلية محتاجين نفضي الذنوب. طب القلب فضل من الذنوب بس عايز يتغسل يتغسل شوية بقى استغفار شوية إقبال على ربنا سبحانه وتعالى شوية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نظفنا القلب تدخل العبادات ما شاء الله على قلب أبيض أبيض ما شاء الله نظيف طيب خد بالك قلب زي الفل فوش أي حاجة خالص. ولذلك القلب لما يخش الطاعة على ذنوب يعني القلب متعكر والطاعة داخلة على قلب متعكر ما بيستفدش منها صاحبها. وزيك يقول لك أحيانا مش عارف أخشع في صلاتي عمري ما بكيت عمري ما تأثرت أسمع القرآن ولا ببكي ولا بتأثر أسمع المواعظ عمري في حياتي قلب ما تحرك أبدا. ليه؟ القلب متليس. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لأن العبد كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع ثقل قلبه رجع زي الأول زي الفل خد بالك وإن لم يتب فضلت النقطة دي ثم إذا أذنب ذنبا آخر نكتت بجواريه نكتة سوداء لحد ما القلب يتليس سواد ربنا عافينا فيكم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طبعا الناس بتختلف تماما في استعدادها لرمضان. أول ما بيظهر هلال رمضان بينقسم الناس إلى فريقين مش عايز أقول فريق في الجنة وفريق في السعير الأول إن شاء الله الاثنين ربنا يكرمهم في الجنة إن شاء الله يعني الناس الله ذلك إن شاء الله. لكن أول ما يظهر الهلال أول ما يسمعه بكرة رمضان الله أكبر ثلاث اربع الناس على محلات الفول والطعميه والزبادي. وانت عارف طبعا عندنا في مصر الفول فرض عين، فيعني كله بيجري على محلات الفول عشان يلحق يجيب الفول عشان السحور يعني، كل سنه وانتم طيبين. ويجري طبعا الحق يا فلان ظبط قبلها بثلاث اربع ايام التلفزيون والدش على سنجه 10 ما شاء الله عشان مسلسلات والافلام بقى، وهات مجله اذاعه التلفزيون علشان نشوف برامج الشهر كله والخريطه البرامجيه. وطبعا دلوقتي ما شاء الله يعني ايه من ضمن اهتمام الناس ديت بينا جزاهم الله خيرا ما شاء الله. مش مكفيهم ان النايل سات عليه 800 قناه، لا لسه كمان ما شاء الله هيبثوا كمان 800 قناه تانيين جايين. انا يعني متخيل الناس بعد كده تمشي تكلم نفسها في الشوارع، يعني انا متخيل ان حضرتك بس كده انت مش هتتفرج على ولا برنامج ولا هتشوف اي حاجه ولا هتتابع اي حاجه، بس امسك الريموت واقعد بس قلب القنوات اللي عند حضرتك كده قلبها واقفل التلفزيون هتلاقي فات ساعتين. سبحان الملك، ايه اللي بيحصل؟ هي دي المشكله. سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. بجد فعلا الناس في ظل كميه القنوات ديت حصل لها مشكله كبيره قوي قوي، حصل لها مشكله كبيره. تعالوا نكمل مع بعض الاستعداد لشهر رمضان، ورمضان جانا، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
وجب الشكر علينا ما دعا لله دا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2012، تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كان عندي حلم من زمان، كان نفسي حققه بجد، وسعيت ليه سنوات طويلة جدا، وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه، وإن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم، بحيث أنه يقدر أنه يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من ناحية العلمية بفضل الله، لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعة الذهبية للطفل المسلم. وإن صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله، لأنها مبسطة جدا بفضل الله. الموسوعة تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيرة. أول حاجة كان كتاب قصص الأنبياء، بيحكي جميع قصص الأنبياء من الألف للياء بشكل بسيط. الثاني قصص القرآن، جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب. الثالث قصص الرسول، جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب. كتاب سيرة الرسول مشروح في سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب. كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كتاب أخلاق الرسول، جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب، وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص. كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. كتاب أو كتابين مع بعض، كتاب حكايات عم محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عم محمود الجزء الثاني. الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص، حوالي 240 قصة، وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة. كتاب الآداب الإسلامية، بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله. كتاب منهاج الطفل المسلم، بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تفسير جزء عامة للأطفال، بنفسر فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن. كتاب أذكار الطفل المسلم، جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة، أذكار عموما يعني. وآخر كتابين كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم، مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا، وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا، كتاب عقيدة الطفل المسلم، مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر. طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة، الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد، يعني بقول وصيتي للأباء والأمهات إن هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعة، وإن شاء الله يعني احنا اتفقنا مع صاحب المكتبة يكون يعني بسعر مبسط جدا وميسر.
الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. سعر الموسوعة 300 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
طلع البدر علينا لثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت
بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. فالجزء الأولاني اهتمامه كله في استعداد رمضان بالتلفزيون والأكل والشرب واليميش والمكسرات، وبعض بقى يعني أخونا الفاضل اللي قاعد قدامه ربنا يكرمه بيقول لي إن بعض الشركات المحمول بيجوا في شهر رمضان ويعمل لك عروض مجانية. في الأيام العادية يعمل لك عروض مجانية، مثلا إيه؟ مثلا من 12 بالليل مثلا للصبح، أو من 6 مثلا بالليل لحد 12 بالليل. يجي في رمضان يعمل لك العروض من بعد الفجر لحد المغرب. ليه؟ علشان الشباب اللي عايز يحب بالنهار ويضع صيامه، وعشان لو واحد عايز يتكلم كتير ويجهد نفسه أيام في أثناء صيامه وممكن يضيع صيامه بكلام معين أو غيره. فالعروض كلها تبقى فين؟ تبقى بالنهار. خدوا بالكم من حاجات. لكن في ناس تانية كل اللي همها في الدنيا انها بتعتبر رمضان ده غنيمة لدخول الجنة والعتق من النيران. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون الله 6 أشهر ان يبلغهم شهر رمضان، فلما يجي شهر رمضان يصوموه ويقوموه يعني بدرجة انا مش قادر اوصفها. يعني انا لو قعدت اتكلم معاكم ازاي الناس دي كانت بتصوم، ازاي كانت بتقوم، ازاي كان العبادة بالنسبة لها كان لا يشغلها شيء عن العبادة أبدا بالمرة. كان ممكن يعني مجرد ما يسمعوا أذان المغرب تمريتين ثلاثة ولقيمات بسيطة جدا جدا هو كده خلاص فطر وقضاها الحمد لله رب العالمين، وبقى وصلاة وقيام وعبادة شيء فوق الخيال، شيء لا يخطر على قلب بشر، لأن القلوب ما شاء الله متعلقة بالله سبحانه وتعالى. في ناس كل شغلها الشاغل بفضل الله إن رمضان ده بالنسبة لي ده غنيمة العمر أخش بها الجنة. فكان الصحابة يسألوا الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء شهر رمضان صاموه وقاموه، يسألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان، يبقى السنة كلها مدارها على رمضان. ولذلك يعني هم بيعتبروا رمضان ده هو الرصيد اللي بيحضروه عشان يخشوا به الجنة. وده بيفكرني بالثلاثة اللي دخلوا الغار، فاكرين حضرتكم القصة لما آواهم المبيت إلى الغار بسبب المطر، فلما دخلوا نزلت صخرة كبيرة فقفلت الغار. الصخرة دي محدش يقدر يزقها أبدا بالمرة، يعني محتاجة لوادر حديثة جدا. فالمهم فطبعا الثلاثة لما دخلوا ما حدش فيهم بقى يعني ايه اول ما دخل خبر ربي ده انا نسيت الشحن في العربية، والتاني ده الموبايل بتاع خلص رصيده، والتالت ده نسيت الموبايل نفسه مش عارف فين. ابدا كل اللي تشغلوا بيه انه لا ينجيكم اليوم مما انتم فيه الا ان تسألوا الله عز وجل بصالح اعمالكم. كل واحد هيتوسل الى الله بعمل صالح عشان ربنا ينجيهم ويخرجهم من المكان دوت، لان المكان دوت محدش يعرف طريقهم، لان المطر نزلت غطت اثار الاقدام، هم محبوسين جوه صوتهم مش واصل بره. ده مكان محدش اصلا بيعدي فيه كمان، يعني محدش بيعدي من المكان ده غار في جبل، فكان كده ميتين. قالوا نتوسل الى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح. فالاولان يتوسل الى الله ببر الوالدين، والتاني توسل الى الله بعفته عن فعل الزنا، والتالت توسل الله عز وجل بأمانته ورده المال كله وزيادة إلى صاحب الرجل الأجير الذي اشتغل عنده في الأرض. طيب جه الدور على حضرتك بقى وانت الرابع، ولو ما كانش ليك عمل صالح مش هتخرجه، يعني كل جهد الثلاثة ده متوقف على حضرتك وانت الرابع. فلو صمت رمضان سنة 1433 هجرية صيام كما يرضي الله سبحانه وتعالى، تقول الحمد لله عندي رصيد صمت رمضان سنة 33 صيام يرضي الله سبحانه وتعالى بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون ده شفيع لك ووسيلة لك أو, أو, أو تتوسل به الله سبحانه وتعالى من أجل أن تخرجوا جميعا من الغار. تعال نشوف أول ما بيظهر هلال رمضان إيه اللي بيحصل في السماوات السبع وإيه المفترض أنه يحصل في الأرض. المفترض أنه يحصل في الأرض والناس كثيرة ما بتاخدش بالها، ناس بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من قام رمضان، كما عند البخاري ومسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جميل جدا. والحديث برضو في البخاري ومسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حلو أوي. يبقى لما يجي بقى يظهر هلال أول ليلة من رمضان، يعني يوم 30 شعبان هم وقالوا بكرة رمضان، أو النهار ده 29 شعبان وقالوا بكرة واحد رمضان، بعد ما بيقولوا بكرة واحد رمضان الكلام ده بعد صلاة العشاء، خدوا بالكم احنا دلوقتي أصبحنا في ليلة واحد رمضان بس مش واخدين بالنا، احنا بنستنى لحد ما نصوم اول يوم رمضان ونبتدي القيام من الليلة رقم 2. لا، ما دمت من صام رمضان ايمانا واحتسابا يبقى رمضان كله، خد بالك، حتى لو لم تستطع القيام، يعني ما انتش قادر تصلي تراويح في المسجد وانت واقف، خد كرسي ولك الاجر ان شاء الله ان كنت صاحب عذر، كنت معذور لان صلاة التراويح نوافل من النوافل، فلو كنت معذور وصليت النافلة وانت قاعد فالأجر كامل، خد بالك، لو كنت معذور صاحب مرض عندك مشكلة عندك اي عذر شرعي ومش قادر ان انت تقوم تصلي وانت واقف، صلي وانت قاعد ولك الأجر كاملا. طيب ولو كنت يعني قادر تقف لكن بتتعب وآثرت ان تصلي قاعدا، صلي وانت قاعد ولك نصف الأجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يصلي التراويح في رمضان وهو عنده عذر وعنده مرض ومش قادر يقف يصلي وهو واقف وصلي وهو قاعد ياخد الأجر كاملا، واللي صلاه وهو قاعد وهو قادر انه يقف بس عليه مشقة بسيطة كده لكن ممكن يتحملها فله نصف الأجر، في النهاية لن تحرم الأجر. يبقى إذن إيه؟ حاول ان انت تصلي أول ليل عشان ما يفوتكش رمضان، يبقى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي، وإيه؟ ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. طب إيه اللي بيحصل بقى في أول ليلة في رمضان؟ احتفال سماوي لا يخطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، إيه اللي بيحصل بقى؟ عد معايا. صفدت الشياطين ومرضة الجن، الشياطين بتتسلسل، وفي رواية سلسلة الشياطين، شياطين ومرضة الجن بتسلسل. ده معنى كلامك ان في نوع من الجن لا يسلسل. في نوع من الجن فعلا لا يسلسل، اللي هو مين؟ اللي هو الذي لا يوسوس ولا يغوي الانسان ولا يؤذيه ولا يفعل اي شيء، لان انت عارفين ان في جن مسلم وفي جن ممكن يكون مش مسلم لكن مسالم لا يفعل أي شيء بالمرة، زي ما احنا في واقعنا الحياة، في واقع الحياة في إنسان كافر لكن ما بيأذيش مسلم، وفي إنسان كافر ولكنه محارب وبيأذي، خدت بالك؟ فالمحارب دوت يقتل، إن قاتل يقتل، وغير المحارب ده لا يقتل ولا يؤذى ولا يتعرض له، إنما يعرض عليه الإسلام بكل حب بكل رحمة وبكل حنان وبكل أدب وبكل مروءة. فإذا في أول ليلة في شهر رمضان، أول ليلة مجرد بس إيه ما يظهر هلال رمضان، في أول ليلة تصفد أي تسلسل الشياطين ومرضة الجن، خد بالك، وتفتح أبواب الجنة. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن وفتحت أبواب الجنة. أبواب الجنة كم باب؟ 8 أبواب. طيب أبواب الجنة ما بتتفتحش غير في رمضان بس، لا بتتفتح برضو طول السنة في يومين في الأسبوع، اللي هم إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، خد بالك، فأحب أن يرفع عملي، أو في رواية يرفع ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. يبقى إذن بتفتح أبواب الجنة طول ما احنا عايشين طول السنة يوم الاثنين ويوم الخميس، إنما شهر رمضان بقى استثناء بتفتح أبواب الجنة طول الشهر من الألف للياء. جميل قوي. يبقى إذن صفدت الشياطين ومرضت الجن، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. أدي تالت حاجة. وبعدين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يبقى في خمس حاجات بتحصل مع أول ليلة من شهر رمضان. رقم واحد الشياطين ومرضة الجن كلها بتتسلسل. ليه؟ علشان أنا طول السنة لما بعمل ذنب معين فيجي حد يقول لي عملت كده ليه، اقول له الشياطين الله يكون يعني اعوذ بالله من الشيطان، هو الشيطان اللي اغواني على كده. في رمضان بقى الناس بتكشف لو حد عمل ذنب في رمضان، اوعى تقول الشيطان، الشياطين كلها مسلسله. يبقى نفسي هي اللي وحشه، يبقى انا اللي مش كويس. يبقى الانسان بيتكشف تماما في شهر رمضان. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم ويرزقنا اياكم الاخلاص والطاعه، اللهم امين يا رب العالمين. يبقى إذن تصفد الشياطين ومرضة الجن. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيفسح لك المجال لدخول الجنة. شفت رحمة ربنا الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم، بيسلسل لك الشياطين ويفتح لك أبواب الجنة علشان تشتاق للجنة، وعلشان تحس بريح الجنة، وعلشان تحس ان مفيش اي شيء بيمنعك عن العبادة، وعشان القلب يرق ويقرب من ربنا خلك صايم، لان الصيام فعلا بيخلي الانسان ارق قلبا ودماغه كده فاضية من اي شيء من التفكير في الشهوات ولا المعاصي ولا غير ذلك، والقلب كده بيكون منكسر وقريب من ربنا سبحانه وتعالى، وتحس ان انت مقبل على الطاعة وعلى العبادة، تحس ان المجتمع كله في حالة ايمانية عالية جدا، شيء جميل جدا جدا. وبنستقبل رمضان اللي جاي واحنا عايشين لأول مرة في حياتنا من 50 سنة في ظل حكم رئاسي لرجل فاضل مسلم يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظه ويرزقه البطانة الصالحة، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى تسلسل الشياطين ومرضة الجن وتفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وفتحت وغلقت أبواب النار اللي هي السبعة فلم يفتح منها باب. وفوق ده كله مشجع، ملائكة بتشجعك، وينادي مناد من عند الله سبحانه وتعالى يا باغي الخير أقبل، ياللي عايز تخش الجنة، اللي عايز ربنا يغفر لك، ياللي عايز ربنا يرضى عنك، ياللي عايز ربنا يحبك، ياللي عايز ربنا يرزقك الفردوس الأعلى، تعالى فرصة عمرك، تعالى غنيمة الخير وفرصة العمر، وهو ده أوكازيون الطاعة السنوي اللي ربنا يكرمك من خلاله يتغفر ذنبك وترفع درجتك وتخش الجنة وربنا يرضى عنك ويحبك ويرزقك صحبة النبي ويرزقك لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يا باغي الخير أقبل. وينادي مناد يا باغي الشر أقصر، كفاية بقى ذنوب ومعاصي 11 شهر عمال بتعصى ربنا، تب إلى الله وارجع إلى الله. وأنا بسأل سؤال صغير بالله عليكم، اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في كل ليلة كما في نهاية الحديث ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، في كل ليلة ربنا بيجعل عتقاء من النار، ربنا بيعتق رقاب ناس من نار جهنم بفضل الله سبحانه وتعالى وذلك كل ليلة. تخيل كده تيجي في الليلة الأولية تقول يا بقى ليلة دي ربنا هيعتق آلاف الرقاب من النار، يا رب اجعلني منهم يا رب. تيجي في الليلة الثانية تبكي له تقول له يا رب لو ما كنتش عتقت رقبتي الليلة اللي فاتت اعتقها الليلة دي. تيجي في الليلة الثالثة الرابعة الخامسة الـ20 الـ21 لحد ما تيجي عند الليلة الـ30 تقول له يا رب ماليش غيرك، ولو ما كنتش عتقت رقبتي في 29 ليلة اللي فاتت ديت اعتق رقبتي الليلة دي، انا ماليش غيرك. ابكيله، ابكي ربنا سبحانه وتعالى واسجد وانكسر وذل نفسك لله، ذلك لله سبحانه وتعالى ويعتبر طاعة لله ويعتبر عز ليك لما تذل نفسك لله. من ذل نفسه لله اعزه الله سبحانه وتعالى. ذل نفسك لله وانكسر بين يدي الله وقول له يا رب ماليش غيرك يا رب، ما كنتش تعتق رقبتي مين يعتق رقبتي؟ قول لي طب ما ممكن يعتق رقبتي وبعد رمضان ارجع للمعاصي. اقول لك اطمن، لو ربنا عتق رقبتك فلن ياسرك ابدا بعد ذلك. يعني ايه؟ يعني انا هبقى معصوم مش هعصي ربنا؟ لا مش هتبقى معصوم، لكن ربنا هيوفقك للطاعه. ولو في يوم من الايام وقعت في معصيه ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك التوبه، هو الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كما جاء في سورة التوبة، قال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا ألقى في قلوبهم حب التوبة، فلما تابوا ربنا قبل منهم التوبة. شفت قد ايه رحمة ربنا الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. عايز كل واحد فينا يعتبر ان ده آخر رمضان هيمر عليه في حياته، ربما ما يجيلوش رمضان تاني، ربما دي تكون الفرصة الأخيرة. لذلك عايزك تقرأ كتير عن رمضان وتعرف كتير عن رمضان. وأنا يعني من باب الدلاع الخير بدل إخوان على هذا الكتاب، كتاب مجلد 1024 صفحة، 1024 صفحة، ميسر جدا جدا فوق ما تتصور، عامل فيه الفقه كله بشكل مبسط جدا جدا للرجال والنساء. هو مكتوب عليه الفقه الميسر للمرأة المسلمة لأن أضفت فيه أبواب خاصة بالنساء، لكن هو للرجال والنساء. تقرأ فيه كتاب الصيام بكل بساطة وجمال، هتقرأ فيه حاجات يعني بسيطة جدا جدا جدا. تقرأ عن رمضان وبعدها تقرأ عن الحج عشان داخلين على موسم الحج، وتقرأ بقى الطهارة والصلاة اللي بنستعملها كل يوم. ربنا يا رب يرزقنا إياكم الطاعة والعلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. فعايزك تقول يمكن يكون ده آخر رمضان وبعدها ألقى الله سبحانه وتعالى، تلقى الله وانت آخر حاجة في عملك هي رمضان. يا سلام، الواحد بيغبط أي إنسان في الدنيا ربنا بيكرمه ويموت إما في ليلة أو يوم الجمعة أو في شهر رمضان. لما بيموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة النبي بيخبر أن من مات في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة وقاه الله عز وجل من عذاب القبر. الله، يا سلام. طيب دي حاجة مش بإيدي، لأن أنا مش هقدر أموت نفسي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، دي حاجة بيد الله سبحانه وتعالى. إنما اللي بإيدك أنت اللي تقدر تعمله عشان تنجو من عذاب القبر، وأمر بسيط جدا أقسم بالله ما هيكلفك كل ليلة أكتر من 3 دقائق، إن حضرتك وحضرتك تقرأوا قبل ما تناموا سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. ورد فيها حديث صحيح رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك، شوف الحديث واضح جدا، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. الله، سورة تبارك مش المخففة، خدوا بالكم، ما أنا ممكن أدخل القبر ويبقى العذاب خفيف، وعذاب خفيف ده يعني حاجة ما ربنا ما يوريكم، لا، ده سورة تبارك تمنع عنك تماما. سورة تبارك تمنع من عذاب القبر، هي المانعة من عذاب القبر. وفوق ده كله كمان ده بتكون سبب دخول حضرتك الجنة، ودخول حضرتك الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك، بنص الحديث، والنص واضح جدا والحديث أيضا صحيح. يبقى إذن سورة تبارك لها 3 فوائد، أولا هي كتاب ربنا، كلام ربنا، هي كلام ربنا سبحانه وتعالى، فأنت بتتعبد وبتتقرب إلى الله بحب كلام ربنا وبحب كتاب الله سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. رقم اتنين، لك بكل حرف 10 حسنات، يعني الصفحة فيها 600 حرف تقريبا، يعني 6000 حسنة. يعني سورة تبارك لوحدها ممكن تاخد، يعني السورة 2.5 صفحة، يعني ممكن تاخد حوالي على الأقل 15,000 حسنة في 3 دقائق. 15,000 حسنة، ما شاء الله. يبقى بتحب كلام ربنا لأنه كلام ربنا، هتاخد 15,000 حسنة، هتنجو من عذاب القبر، هتدخل الجنة بتلات دقائق. إيه رأيكم؟ 3 دقائق يا بلاش. لو ما طلعتش من حلقة النهاردة إلا بالمعنى ده، إن أنت تحافظ من النهاردة وتحافظ حضرتك من النهاردة على قراءة سورة الملك تبارك الذي بيد الملك، ربنا هيكرمكم وتدعونا 15,000 حسنة كل ليلة في 3 دقائق. ربنا يحبكم عشان ده كتاب ربنا، وربنا يحب اللي يقرأ في كتابه. حاجة الثالثة، تنجو من عذاب القبر. حاجة الرابعة، تخشوا الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. يبقى عايز نتخيل إن ده آخر رمضان، ونتخيل إن إحنا خلاص هنخرج من الدنيا بعد ما هنسلم الورقة. عارفين الدنيا دي عاملة زي يا جماعة؟ عاملة زي واحد في امتحان، دخل الامتحان فقالوا له خد بالك الامتحان ده سهل جدا، هو طويل شوية بس سهل قوي، بس خد بالك من حاجة، الامتحان ده مشكلته الوحيدة انه ملوش وقت. يعني ملوش وقت؟ انا اعرف الامتحان بيبقى مثلا ساعة، ساعة ونص، ساعتين، احيانا الامتحان بيبقى 3 ساعات. إنما امتحان من غير وقت قالوا هو دي القاعدة الوحيدة اللي في الامتحان ده. أدي ورقة الأسئلة وأدي ورقة الإجابة ومعاك القلم ومعاك اللي أنت عايز تكتبه، بس خد بالك ممكن نسحب الورقة من حضرتك بعد 5 دقايق، وممكن نسحبها بعد ساعة، وممكن نسحبها بعد 3 ساعات، وممكن نسحبها بعد 3 سنين. خدت بالك؟ شوف الامتحان عامل ازاي. على فكرة ده صعب جدا، يعني انا لو اعرف ان الامتحان مدته نص ساعة ارحم لي من انه يتقال لي مفيش وقت، ممكن اسحبها منك بعد 5 دقايق، ممكن اسحبها منك بعد 3 ايام، ده اصعب بالنسبة لي. لا ده انت حدد الوقت، اكون حاطط الستوب ووتش كده قدامي زي ما انا حاطه قدامي دلوقتي كده عشان اعرف الوقت، تمام؟ وبعدين اول ما الاقي نفسي خلاص قربت وخلصت الوقت خلاص كده الحمد لله خلاص امتحاني. فواحد دخل فلقى اللجنه قاعده ومرعوبه، فقال بسم الله ولسه بيبدا، لا واحد بيصرخ ورا في ايه؟ قالوا اتسحبت الورقه منه بعد 5 دقايق. واحد تاني بيصرخ سحب بعد 10 دقايق، واللي اتسحبت منه بعد 3 ساعه، واللي سحب بعد نص ساعه، وفي ناس تانية عماله بتقول الحق اكتب اي حاجه قبل ما تسحب الورقه. هي دي الدنيا، اللي اتسحبت ورقته يعني مات، اتسحبت ورقته بدري. في ناس السنه اللي فاتت اتسحبت ورقه او اتسحب ورقها يوم 30 شعبان ما ادركوش رمضان. واعلم هل هم استحضروا النيه ان هم يعبدوا ربنا في رمضان ولا ما لحقوش يستحضروا النيه؟ ما كانش يؤهلهم ان هم يستحضروا النيه ان هم يعمروا شهر رمضان كله بطاعه ربنا سبحانه وتعالى، فخدوا الاجر حتى وهم ميتين. وفي ناس اتشدت الورقه بتاعتهم يوم 1 رمضان، وفي ناس اتشدت ورقتهم في يوم 1 شعبان. فالذكي هو اللي يلحق نفسه ويملأ على قد ما يقدر في ورقته. سيدنا سليمان طبعا ربنا سخر له حاجات لا تخطر على قلب بشر، يعني وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ولسليمان الريح وضوها شهر ورواحها شهر. خير حضراتكم، الريح في ساعة توصلوا مثلا من بلاد اليمن لبلاد الشام، مسيرة شهر يوصلها في ساعة وأحيانا في لحظات بالريح. ربنا سخر له الريح وسخر له الجن الشياطين والجن، وسخر له الإنس يخدموه ويكرموه، وسخر له الطير والحيوانات، وكان بيعرف لغة الطير. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا التواضع. سيدنا سليمان نبي كريم، ربنا قال له ففهمناها سليمان سبحان الملك، ورغم ذلك بيقول وأدخلني برحمتك في من ضمنهم كده في عبادك الصالحين. مش أنا أقول النهاردة أنا إمام الأئمة، أنا الكبير بتاع، أنا رئيس مش عارف إيه، أنا زعيم مش عارف إيه، أنا قائد. سيدنا سليمان نبي كريم، شوف قد ايه التواضع، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا يوسف عليه السلام، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا خبر ابيض، والله العظيم الواحد لما يعني الواحد لما بيسمع الكلام ده بيقول امال احنا نروح فين؟ يعني سيدنا يوسف بيقول توفني مسلما والحقني، خليني وراهم والحقني بالصالحين. اوعى تغتر، اوعى تحس ان انت حاجه، اوعى تحس ان انت بقيت عالم او ان انت بقيت عابد او ان انت بقيت حاجه كبيره. يوم ما تغتر ده بدايه هلاكك، ويوم ما تتواضع يوم ربنا هيكرمك. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. والله العظيم يا جماعه انا جسمي بيقشعر لما اقرا الايات اللي فاتت ديت، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وسيدنا سليمان وادخلني برحمتك، شوف قد ايه، مش بعدلك، مش انا استاهل، مش انا ده انا نبي كريم، ده انا ياما عبدتك وياما، لا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تخيل حضرتك، فسيدنا سليمان على قد الخير ده كله ربنا سخره له، في يوم من الأيام راكب الريح رايح من بلد لبلد، فشاف واحد ماشي تحت بيقول والله لقد أوتي يا ابن داود ملكا عظيما يا بختك. فأمر الريح أنها تنزله، انزلي هنا. فرحت منزلان، فقال ماذا قلت يا هذا؟ قال والله لما شفتك كده وربنا مسخر لك الريح وما شاء الله من بلد لبلد في ثواني، ايه الملك ده كله؟ فقال له ماذا قلت؟ قال قلت سبحان الله، والله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما، ملك كبير جدا. قال له والله لتسبيحتك التي كتبت في ميزانك أعظم عند الله من ملك آل داود. شفت دي؟ فالراجل أم قال له طيبت خاطري، طيب الله خاطرك، طيبت خاطري، لأن أنا إنسان فقير ومش لاقي، وكنت بحسدك على النعمة الكبيرة اللي أنت فيها ديت. فلما أنت قلت لي أن التسبيحة اللي أنا سبحتها دي أفضل من الملك ده كله، طيبت خاطري. يا سلام، ويا ما كلمات بتطيب خاطر الناس. سيدنا عيسى لما شاف بعض الحواريين اللي معاه اللي آمنوا معاه بيتعذبوا، فبيقول يا ربي، ويعني الناس بيظلموهم واليهود عمالين بيأذوا فيهم، فبيقول يا رب إن حلمك، وركزوا معايا في الكلمة دي، إن حلمك بالظالمين شفت دي قد أضر بالمظلومين. يعني يا ربي أنت شايف قدام عينيك ناس بتظلم وناس بتبغي ورغم ذلك بتحلم عليهم، والناس اللي مظلومة قلبها انكسر. فربنا قال له إن حلمي بالظالمين قد أحل المظلومين في أعلى عليين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. فاصل قصير وارجع لكم، صلى على حبيبك.
وجب الشكر علينا مدعا لله دا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2012، تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كان عندي حلم من زمان كان نفسي حققه بجد، وسعيت لي سنوات طويلة جدا وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه، وهو إن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم، بحيث إن هو يقدر إن هو يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من الناحية العلمية بفضل الله، لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، وإن صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله، لأنها مبسطة جدا بفضل الله. الموسوعة تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيرة. أول حاجة كان كتاب قصص الأنبياء، بيحكي جميع قصص الأنبياء من الألف للياء بشكل بسيط. الثاني قصص القرآن، جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب. الثالث قصص الرسول، جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب. كتاب سيرة الرسول مشروح في سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب. كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كتاب أخلاق الرسول، جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب، وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص. كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. كتاب أو كتابين مع بعض، كتاب حكايات عم محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عم محمود الجزء الثاني، الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص حوالي 240 قصة، وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة. كتاب الآداب الإسلامية بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله. كتاب منهاج الطفل المسلم بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تفسير جزء عامة للأطفال، بنفسر فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن. كتاب أذكار الطفل المسلم، جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة، أذكار عموما يعني. وآخر كتابين، كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم، مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا. وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا، كتاب عقيدة الطفل المسلم، مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر. طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد، يعني بقول وصيتي للآباء والأمهات إن هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعة، وإن شاء الله يعني إحنا اتفقنا مع صاحب المكتبة يكون يعني بسعر مبسط جدا وميسر.
الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. سعر الموسوعة 300 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا ندعى لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالآية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وما زلنا بنتكلم على الاستعداد لشهر رمضان. عايزين التخلية قبل التحلية، عايزين نتخلص من الذنوب والمعاصي، عايزين ندرب قلوبنا من دلوقتي على ترك المعاصي. وانا عايز نفسي اسأل كل شاب وكل اخت، عايز اسأل حضرتك سؤال مهم جدا. تخيل لو كان ليك صديق بيعمل نفس الذنب اللي انت بتعمله، مات الصديق ده قبل منك، وربنا يا رب يعافي الجميع، يا رب يعافي كل المسلمين، مات ودخل النار، وبعد ما دخل النار أذن له أن يخرج ويرجع الدنيا ويحكي لك اللي شافه في النار. لو حكى لحضرتك اللي شافه، هل ممكن تتخيل أنك في يوم من الأيام ممكن تقبل على فعل المعصية اللي أنت شفت العقاب بتاعها عامل إزاي؟ أنا ما أظنش أبدا أن في حد في الدنيا ممكن يجترئ على فعل أي معصية شايف العقوبة بتاعتها قدام عينين. أحد السلف قال كلمة حلوة قوي تعجبني جدا، بيقول والله لقد رأيت الجنة والنار. فقالوا له بتقسم بالله؟ قال لهم والله لقد رأيت الجنة والنار. قالوا كيف رأيتها؟ قال رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جل وعلا عن بصر النبي ما زاغ البصر وما طغى، أما أنا فقد تزيغ عيني وقد تطغى، فقد رأيت ذلك بعيني رسول الله. حيث يقول أنا مصدق النبي في كل ما أخبر عنه لدرجة أني كأني شايفها. هو ده اللي قاله سيدنا حنظلة كما في الحديث الذي رواه مسلم، حينما لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أبا بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار قدام عينينا. تخيل حضرتك كده لو اني يعني ان سبحان الملك، يعني لو اني واحد من حبايبك تاب، او اني واحدة من حبايبك تابت، عايز اقول اللي تاب وبدأ يصلي وبدأ يرجع لربنا احسن منك في ايه؟ يلي ما تبتش. طب نعدل السؤال، نقلبه يعني، نقول ايه؟ انت احسن منه، هو تاب وبدأ يصلي، انت بتعتبر نفسك احسن منه في ايه؟ طب نرجع السؤال زي ما كان، هو احسن منك في ايه؟ ما تتوب زي ما تاب. وانت نفس الحكاية، اللي لبست الحجاب احسن منك في ايه؟ ما تلبس الحجاب وتبقى زيها واحسن منها كمان. وسابقوا الى مغفرة من ربكم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ملآت كثيرة جدا في مسألة التنافس، ان الانسان لابد ان يتنافس. حسن البصري يقول من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فالقمها في نحري. اللي ينافسك في دينك نفسه، كان بعض الصالحين كانوا يقعدوا ينافسوا بعض في الصيام وفي القيام، و يعني بشكل لا يخطر على قلب بشر، ده يعرف ان ده حفظ 20 جزء يحفظ 25 جزء، ده يعرف ان ده 25 القرآن ده بيصوم الليل مثلا 7 ركعات يصلي 11 ركعة وهكذا. كان في تنافس جميل قوي قوي شريف قوي، وسبحان الله ربنا يرزقنا واياكم التنافس في الطاعة والعبادة. عشان كده عايز اقول محتاجين نفرح النبي بشباب الأمة، شباب الأمة اللي اتوجدوا وأقاموا الثورة، وربنا يجعلهم سبب الخير اللي احنا فيه ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. بنشكرهم وبنقولهم ربنا يجازيكم عنا كل خير ويرحم شهداء المصريين، أسأل الله أن يكونوا من الشهداء وأن يرحم شهداء أحبابنا في ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي سوريا، وأن يحقن دماء المسلمين في سوريا وأن ينصرهم على هذا المجرم، هذا المجرم العاتي بشار الأسد وأعواني. اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك رب العالمين، اللهم آمين. تخيلوا حضراتكم لما كان النبي رايح يبلغ دعوته لأهل الطائف، لأن أرض مكة لم تقبل بذرة التوحيد، فالنبي حب يفتح مجال وآفاق جديدة للدعوة، فراح للطائف. راح للطائف حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم، حبيب قلوبنا كلنا، راح على رجله ماشي 90 كيلو. 90 كيلو ليه؟ طيب هو النبي ما كانش عنده دابة؟ كان عنده دابة. طب حتى لو ما كانش عنده دابة، ما كانش قادر يستلف دابة من أي حد من الصحابة، ده يتمنوا ده يشيلوه على كتفهم. أمال إيه اللي مشاه على رجليه؟ اللي مشاه على رجليه إن قريش كانت عاملة جواسيس بيتتبعوا خطى النبي في كل مكان، فكل لما يحاول يخرج من مكة يمشي وراه. فلما حب إن هو يخرج من مكة قال أنا كل لما بركب الدابة بيمشي ورايا، أعمل نفسي بتمشى في مكة على رجلي واخرج بقى ماشي على رجلي عشان اقدر اوصل للطائف، لان لو ركبت دابة هيفضلوا ماشيين ورايا. فمشي على رجليه 90 كيلو. يا خبر ابيض، شفتوا يا شباب النبي تعب عشان قد ايه؟ شفتوا يا مسلمين النبي تعب عشان احنا نبقى مسلمين، عشان نبقى ملتزمين، عشان نبقى متحابين، عشان نبقى اخوة في الدين، مش عشان نتعادى، ومش عشان نتنافس، ومش عشان نتناحر، ومش عشان نأذي بعض، ومش عشان نحقد على بعض، ومش عشان نحارب بعض. النبي تعب عشاننا كتير قوي، 90 كيلو على رجليه. وصل هناك عرض عليهم الاسلام، ولا هو عايز ملك ولا عايز جاه ولا عايز فلوس ولا عايز دنيا، فرفضوا. وياريت رفضوا بس، وآذوا النبي، عملوا له صفين كده من الصبية والنساء وبدأوا يضربوا النبي بالحجارة، وزيد بن حارثة حاول يقيه وتعور زيد بن حارثة، والنبي صلى الله عليه وسلم جرح، حتى ما نزفت الدماء الشريفة من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وألجأوه إلى حائط لبعض بني شيبة، حائط يعني بستان. وهو هو بيقول دعاء وإليك أقري ثاني على النبي. لما النبي احنا لو لازم يبقى فينا، وهي دي افضل حد الناس مين هذه ادم عليه السلام، رغم اللي نعد الموضوع دي كانت اولى عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم ان كان افو قدر بيت السبع. صف لكم ماذا افتل يصل السماوات وملك مالك وملك لم يصل ولا يصل، نوقف عند مكانك تفضل يا محمد. قال هذا المكان الذي يفارق الخليل فيه خليلا، لان تقدمت واحترقت اين الوحي الملك ده كل بريل ملك بيقدر ما اقدرش اللي يعديه سيد ولدي صلى الله عليه وسلم. انه راجب الالام راح على مكه من الطائف مشوا على المصر، ولقى اللي قاعدين قدامنا وجيش وجهال وعدى عليه وعلى الحرب طايف وعد دول قريب دول هم يهدئوا يدخنوا بيش عند دول هم كله عشانهم 23 سنه اترموا في عرض 9 وكل اهل الله الى رصاص توقف الدماء ثم دول دم انكسر ومن جهكم وقلكم على ليلها هارها عنا هل لنا فيك فلن تضلوا بعدي أبدا سنتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد عليه. أنا متخيل الحزن اللي هيوصل لقلب النبي في اللحظة ديت، حزن كبير قوي قوي. بتيجوا نفرح النبي. سألت سؤال قبل كده في إحدى القنوات وعملت مداخلات والناس بقت تتصل تبكي، قلت لو أتيحت لحضرتك أو لحضرتك الفرصة إنك تقابل النبي لمدة دقيقة واحدة بس، هتقول له إيه؟ فكان بعضهم كان بيقول لي هقف قدامه وأقول له سامحني يا رسول الله، أنا غلطان، أنا مش كويس، أنا سبت سنتك وبعدت عنك خالص. واحدة تانية اتصلت وبكت وقالت مش هقدر أتكلم، هبصله وابكي. واحد تالت قال لي انا مش عارف اقول له ايه، بس كل اللي هقدر اقوله له اني انا بحبك. كل واحد قال حاجه كتيره قوي، فانا قلت لهم انا لو قابلت النبي لمده دقيقه واحده اقصى حاجه ممكن اعملها اني ابص له وابكي واسكت، لاني مش هلاقي كلام اقوله للنبي. احنا مشتاقين له قوي قوي، وقلبنا موجوع ان احنا ما توجدناش في العصر بتاعه، وكانت امنيه حياتنا ان ربنا يجمعنا بيه. من كتر ما بنقرا عنه، ومن كتر ما انا شخصيا 22 سنه بتعايش مع سيرته وسيره الصحابه، كتبت حوالي 200 كتاب. ال 200 كتاب دولت سطرتهم فعلا بدمائي، كتبت فيهم في سيره النبي، الصحابه، تراجم في الفقه، في العقيده، في التفسير، في الاداب، في الاخلاق، في كل اللي تمنيت اكتب فيه كتبت. لا ينقصني عن نفسي الا اني اكتب تفسير القران كاملا وبعدها اموت. عشت مع سيره النبي، وكل ما اقرا عنه، كل ما اتعمق في سيرته وسيره الصحابه، كل ما القلب يشتاق له قوي. ولذلك النبي قال كده: اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي، يود احدهم لو انه فقد اهله وماله وانه راني. او والله يا رسول الله اتمنى افقد اهلي ومالي وان اشوفك مره واحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تخيلت بعد ما النبي شاف المآسي دي كلها، جاي لحضرتك وجاي لحضرتك، بيخبط على باب بيتك، جاي لك البيت. تخيل كده لما تسمع النبي هو بيخبط عليك بابك وانت مش مستعد وفي غيرك مستعد. شوف بقى الحتة الجميلة ديت. فبيخبط فبتقول مين؟ فقال لك محمد ابن عبد الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا متخيل شاب يعني معش على طاعة النبي عليه السلام، كان في اللحظة ديت كان بيعمل شاتنج مع البنت بتاعته، فدخل يقفل الشات بسرعة ويقفل النت بسرعة قبل ما النبي يشوفه. وبعدين لسه هيفتح لقى السجارة في ايده وقلت فيها، خش اتمضمض عشان ما يشمش الريحة ديت. شويتين لقى صورة فنانات وراقصات معلقة على الحيطة، شيل. شويتين نسي التسجيل مولعه على مزيكا ديسكو، اطفي. شويتين لقى نفسه مش عارف يلم ايه ولا ايه. فلما فتح للنبي، دخل النبي عليه السلام وسأله: أخبارك إيه يا ابني؟ بتصلي؟ فلازم تكون صريح، لأنك لو كذبت الوحي هينزل عليه وهيقول له لا ده مش بيصلي، ده بيكذب. فقلت له: لا ما بصليش. ليه يا ابني؟ ده أنا تركتكم على المحجة البيضاء، ده أنا ما قصرتش في حقكم، ده أنا شفت المر عشانكم 23 سنة، ده أنا اتهمت في عرضي، ده أنا دبروا مؤامرات لقتلي، ده أنا اتعمل فيه حاجات لا تخطر على قلب بشر، لحد ما قلت لربي: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. للدرجة دي أنا أهون على الكفار وأهون حتى على المسلمين؟ فأنت هتتكسف في الوقت ده، والنبي هيسألك عن صلاتك وعن عبادتك وعن ذكرك لله وعن القرآن وعن وعن. فلما مش هيلاقي حاجة هيمشي وقلبه مكسور وزعلان. ولما يجي يخبط على واحد تاني أو على واحدة تانية، فيجي يخبط فيفتح الشاب دوت، هو بيقول له مين؟ فبيقول له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب وهو فرحان بلقاء النبي. فأول ما دخل النبي لقى الشاب ده عليه سمت السنة كده، وشكله جميل ما شاء الله، وشه منور وعلامات السجود في وشه. فبيقول له: ما شاء الله يا ابني، علامة السجود في وشك، بتصلي؟ قال له: بصلي يا رسول الله، وبحبك، بصلي الصلاة الخمس، وبصلي الرواتب الاثناشر، وبصلي النوافل، وبصلي قيام ليل يا رسول الله. ما شاء الله يا ابني، وبتقرأ القرآن كل يوم جزء يا رسول الله، وخاتم القرآن كله ما شاء الله حفظ ما شاء الله، وبتذكر ربنا؟ بذكر ربنا وبصلي عليك يا رسول الله. وإيه اللي انت حاطه ده؟ سجادة بصلي عليها قيام ليل. وإيه ده السواك اللي انت قلت لنا عنه يا رسول الله؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وايه ده الحجاب بتاع زوجتي، وده الحجاب بتاع بنتي، مش انت قلت يا رسول الله يعني صنفان من اهل النار لم ارهما انا بنقذهم من النار يا رسول الله؟ فلبستهم الحجاب زي ما امرتهم يا رسول الله، وإيه دوت ده الكتب السنن بتاعتك يا رسول الله، ده كتاب البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، وبحفظ السنن دي وبوصل يا رسول الله لأن أنت قلت بلغه عني ولو آية. أنا متخيل أن النبي هيقول للشاب دوت زي ما قال للأنصار، اصبروا فإنكم ستلقوني على الحوض. فأنا متأكد أن الشاب ده النبي هيديله لقاء على موعد على الحوض، يقابله على الحوض يشرب من إيده شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. الله يا سلام. شوف عشان كده بقول عايزين نفرح النبي. ما تيجوا بعد الثورات اللي قامت ديت وبعد ما البلاد ابتدت تستقر بقى، ما تيجوا نفرح النبي اللي مش لابسه حاجة بتلبسه. انت خايفة ان 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 الدكتور محمد مرسي يفرض عليك الحجاب؟ سيبك من ان الدكتور محمد مرسي يفرض عليك الحجاب، الدكتور محمد مرسي مش هيفرضه عليك ومش هيجبرك على الحجاب، لكن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك وحبيب الكل. وانا واثق ان اي واحدة، والله واقسم بالله ان اي واحدة مش لابسة حجاب جواها خير برضو. اوعى تفتكروا ان البنت اللي مش لابسة حجاب دي شيطان ماشي على الارض، مين قال كده؟ جواها خير برضو، ما فيش مسلم ولا مسلمة الا وجواهم خير، بس محتاجين نحرك الخير ده باسلوب مهذب واسلوب رحيم وباسلوب مقنع. انا عايزك تتخيلي وانت مش لابسه حجاب اخت الفاضله، لما النبي بيقول صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات، لو انا انسان بخاطب حضرتك بدعوه شديده شويه هقولك لو ما لبستيش حجاب هتخش النار، ولو انا عايز اخاطبك بمفهوم النص مش منطوق النص اقولك ولو لبست حجاب ارجو من الله، ارجو من الله انك تكوني من اهل الجنه. وان عايز اقولك حاجه، انا واثق ان جواك خير كبير قوي. انت فاكره ان الناس هتقولك يا اما تلبسي حجاب يا اما هنعلقك يا اما هنعمل مش عارف ايه يا اما هنرمي مش عارف ايه، مين قال كده؟ مين قال كده؟ ولو حد قالك كده يبقى انسان ما بيفهمش في دين ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه يا اما هتلبسي حجاب يا اما هنعلقك يا اما مش عارف ايه؟ مين يقول الكلام ده؟ لا انا متخيل وانت واقفه قدام النبي واتيحت ليك الفرصه انك تقابل النبي لمده دقيقه، فالنبي بيقول لك بنتي، بنتي المسلمه ممكن اطلب منك طلب؟ ده انت تؤمر يا رسول، ده انا خدمتك يا رسول. طبعا بقى ما فيهاش بقى كلام، مش هنقول بقى ده